وقد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة حديث زياد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب قال: من يأتيني بخبر القوم؟ فقام الزبير فقال: أنا. ثم أعاد فعاد الزبير الجواب رضي الله عنه، ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: لكل نبي حواري وحواري الزبير. فمحل الشهر كون النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الزبير ومدحه لكونه أجاب في المرات المتعددة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم؟ انتدب الزبير وقال: أنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي حواري وحواري الزبير. فسر الحواري الناصر، وعلى كل هي منقبة للزبير رضي الله عنه، قد أوردها البخاري رحمه الله في مناقبه من كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنه.
قال: باب هل يبعث الطليعة وحده؟ وقال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا ابن عيينة قال: حدثنا ابن المنتدب أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال: صدقة أظنه يوم الخندق، فانتدب الزبير ثم ندب، فانتدب الزبير ثم ندب الناس فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير بن العوام.
وهذا الحديث وهذه الترجمة هي باب هل يبعث طليعة وحده، باب هل يبعث الطليعة وحده، لأن يكون طليعة شخصا واحدا، لأن الطليعة قد تكون واحدا وقد تكون أكثر، يعني يقال بها من يستطلع خبر القوم، فقد يكون واحدا وقد يكون أكثر من واحد. فالترجمة السابقة هي غير الطليعة، محل الشاهد منها آخر الحديث، أي يقال أن لكل نبي حواري وحواري الزبير، أن لكل نبي حواريا وحواري الزبير العوام. وهنا ترجمة هل يبعث الطليعة وحده، يعني يكون شخصا واحدا، وأورد حديث جابر من طريق أخرى في قصة انتداب من الغسل من الناس، ندب من الغسل من الناس، حيث قال: أيكم يأتيني أو من يأتيني بخبر القوم، وهو يخاطب الناس. فانتدب الزبير يعني فقال: أنا. انتدب الزبير يعني معناه أنه أظهر الاستعداد وقال: أنا آتيك بخبره. ولما فعل ذلك ثلاث مرات قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي حواريا، لكل نبي حواري، إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير العوام. محل الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كذب فقام وحده وقال: أنا، ثم أرسله ليأتي بخبر القوم. دل هذا على أن الطليعة يمكن أن تكون شخصا واحدا، أنه لا يلزم أن تكون عددا.
قال: باب السفر الاثنين. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو شهاب عن خالد الحزاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا: أنا وصاحب لي الزنا وأقيما وليأمكما أكبركما.
أبو سفر الاثنين يعني الشخصين، كون الاثنين من الناس جاهران معا، أشار بهذا إلى، لعله يشير بهذا إلى ما ورد في بعض الأحاديث: راكب شيطان، راكبان شيطانان، وثلاثة ركب، وثلاثة ركب. فهو أتى بهذه الترجمة، ولكن أتى بالحديث الدال على جواز مثل ذلك، وأن يعني ما جاء في هذا الحديث وما جاء في هذا الحديث يدل على الاستحباب، وعلى أنه عند الحاجة يمكن أن يسافر الاثنان ويمكن أن يسافر الواحد. ومع كراهية أن يسافر الواحد أو الاثنان فيما يخشى من حصول المضرة بسبب ذلك، وذلك لأن المسافر في البلاد وحده قد يعرض له ما يعرض له من مرض، فلا يكون معه من يعينه، أو قد يموت ولا يكون هناك من يتولى تجهيزه، تأكله السباع، تأكله الهوام. فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى أن السفر يكون من عدد، لكن إذا كان هناك حاجة لسفر الواحد أو لسفر الاثنين فلا بأس بذلك. فأورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة ما يدل على الجواز، لأنه أورد حديث مالك بن خويلد أنه كان هو صاحب له قال إذا جاء إلى
قال
أذن وأقيم وليأمكما أحدكما أكبر وليأمكما أكبركما. يعني فهذا فيه سفر الاثنين، لأنه يعني خاطب الاثنين وأنهما أذنان ويقيمان إذا حصل إلى جواب الصلاة، ويأمهما أكبرهما فدل هذا على جواز سفر الاثنين، وهذا عند الحاجة. والذي وأما الأولى والأفضل والأكمل هو أن يكونوا جماعة أقلهم ثلاثة، لكن عند الحاجة إذا سافر الاثنين أو سافر الواحد لا بأس، لا سيما في هذا الزمان الذي اتحدت فيه الطرق، صار الناس لا يسافرون إلا على السيارات والطرق سفلتة، يمشي الواحد أو الاثنين، وإذا حصل أي حاجة فإنه يجد في الطريق من يساعده ومن يعينه، بخلاف ما مضى فإن الإنسان يسافر فالطرق قد يفيد، قد يكون في بلاد لا يهتدي فيها إلى طريق يحصل له الهلاك بسبب ذلك. لكن الذي ينبغي أن يكون المسافرون ثلاثة أكثر، ولا بأس بسفر ما دون الاثنين في الحاجة عند الحاجة. وفي هذا الزمان الأمر في ذلك كما هو معلوم أسهل وأيسر لاتحاد الطرق، ويكون الإنسان في الطريق لا يعدم من يعينه ومن يساعده عند الحاجة إلى ذلك. لكن مع هذا يندب أن يكون المسافرون ثلاثة
فأكثر.
قال في كتاب الجهاد، لأن الجهاد في الغالب ما يتأتى إلا بالأسفار، لا يتأتى إلا بالأسفار، كل انتقال من مكان إلى مكان، لهذا يأتي كان يتعلق بالسفر وهي في تتعلق بالجهاد، تأتي بالجهاد لأن الجهاد مظنة السفر، الجهاد هو مظنة السفر. لهذا أورد فيه البخاري رحمه الله حديثا سيأتي، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم، ذكره في أبواب الجهاد، لأن السبب لأن الجهاد وغالب أنه لا يتأتي بالسفر عن طريق الانتقال من بلد إلى بلد.
قال باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حسين وابن أبي الزغر عن الشعبي عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال سليمان عن شعبة عن عروة بن أبي الجعد تابعه مسدد عن هشيم عن حسين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي السياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخير.
البخاري رحمه الله كان الخادم يتعلق بالخيل. قال في أولها باب الخيل معقودة في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وهذه ترجمة بلفظ الحديث. ترجمة بلفظ الحديث. في بعض طرق. الأمر البخاري رحمه الله في هذه الترجمة ثلاثة أحاديث. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فمقصود النواصي هي الشعر الذي في مقدمة الرقبة في أعلاها الذي يتدلى على الجبهة هذه هي النواصية. وإنما قال عليه الصلاة والسلام الخير معقود في نواصيها خير وجعله في مقدمها يعني إشارة إلى ما يحصل من الإقدام وأن ذلك إنما يكون بسبب الإقدام لن يجعل الأمر منوطا بالمؤخرة وإنما جعله بمقدمة لأن ذلك هو الذي فيه الإقدام وفيه الاتجاه لإعلاء كلمة الله عز وجل. فقال الخير معقود في نواصيها الخير لا يوم القيامة. وقد جاء في بعض الروايات الخير والنهر الأجر والنهر في الخير لأنه الأجر والمال أجر وثواب وغنيمة. وكذلك أيضا ما يترتب على ذلك من دخول الناس في دين الله عز وجل نتيجة للجهاد في سبيل الله على الخير التي كانت هي الوسيلة وهي المرجوب الذي يضابه في جهاد في سبيل الله عز وجل. قال الخيل معقود في نواصيها الخير. معقود من ذلك ما يعد للجهاد ما يهيئ للجهاد في سبيل الله. ليس معنى ذلك اي خير يعني تتخذ لغرض من الاغراض الاخرى ولاي عمل من الاعمال الاخرى فان الامر منوط امراد به ما كان مهيئا للجهاد في سبيل الله وما كان معدا وهيئ وربط للجهاد في سبيل الله عز وجل. وفي نواصيها الخير الحديث كان حديث عروة بن الجعد ذكره البخاري في الطريق الأولى ثم أشار إلى الطرق الأخرى التي فيها نسبة أبيه لأنه أبي الجعد. الطريق الأولى عروة بن الجعد كان عروة بن أبي الجعد. فبعض الطرق أو الطرق التي أتى بها وقدر بها عروة بن الجعد ثم طريقان أخريان أو ما أتى به بعد ذلك عروة بن أبي الجعد. وحديثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ففيه ذكر كلمة معقود لأن الحديث الأول في بعض طرقه الخير الذي الطريق الذي أوردها الخير في نواصيها الخير. وهنا في حديث عروة بن الجعد الخير المعقول في نواقيها الخير إلى يوم القيامة. ومن الأول إلا أن فيه كلمة إظهار كلمة عقود، وفي هذا الحديث إشارة إلى أن إلى بقاء الإسلام إلى كل الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأنه لا ينقطع بل لا بد من وجوده. ثم أيضا فيه تنبيه إلى أن الخيل أنها تبقى وأنها باقية وأنها لا تنقطع، ولو حصل عدم الجهاد عليها في زمن الإسلام بوجود ما هو أنضى منها ووجود ما هو أمكى في العدو، مثل ما وجد في هذا الزمان الأسلحة الفتاكة والوسائل المختلفة الجوي والبحري والبري، وسائل حديثة الله تعالى هيئها للناس، إلا أن الخيل هذا الحديث فيه إشارة إلى بقائها وعدم انقطاعها، وأن الخير معقول في نواصيها الخير، وأنه معقول الخير معقول في نواصيها إلى يوم القيامة، فيه إشارة إلى بقائها. بل قد جاء في الحديث ما يدل على قتال المسلمين عليها في آخر الزمان، ما جاء في الحديث الذي فيه قتال الدجال عند خروج الدجال أن تكون في غزو وفي جهاد، فيأتيهم آتي فيقول إن الشيطان أن الدجال خلفكم في أهليكم، فيرسلون 10 صوارف قليعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم وألوان خيولهم. فقالوا على الصلاة والسلام في هذا الحديث: وألوان خيولهم، لا إيمان هذه تنبيه على أن الخير يقاتل عليها في ذلك الزمان، وأنها تكون يجاهدوا عليها ويقاتل ويسافر الناس عليها للجهاد في سبيل الله في وقت خروج الدجال. وهذا يطابق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من الخير الخير معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخير معقول في نواصيها الخير إلى نهاية الدنيا، إلى نهاية الدنيا. الحديث الآخر حديث أنس وقوله: البركة في نواصي الخير إلى يوم القيامة، البركة في نواصي الخير، البركة في نواصي الخير. هذا أيضا مثل الذي قبله، لأن فيه ذكر البركة وهي بمعنى الخير الذي جاء في جاء إلى العديم المتقدمين، الخير المعقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. هنا قال: البركة في نواصي الخير، الخير معناه أن الله تعالى يهيئ الناس يجاهدون على الخير قاتلون تحت لهم البركة في انتصارهم على أعدائهم وحصولهم المغانم، الذي جاء بيانه في بعض الأحاديث التي سلاتي: الخير الخير والمغنم، الأجر والمغنم، خير الخير الأجر والمغنم، هذا وهذا من الخير الذي يحصل بسبب الجهاد في سبيل الله عز وجل على الخير. لكن ليس معنى هذا ان هذا يكون منوطا بها ولا يكون في غيرها، بل يحصل في الجهاد على الخير وعلى غيرها، لكن الخير هي الدوام التي يمضى عليها في ذلك الزمان الى وقت قريب. ولكن ايضا مع وجود هذه الاسلحه الحديثه لا يقال ان الخير انتهت مهمتها وانه لا يجاهد عليها، بل هذا الحديث يدل على بقاء الجهاد عليها، وانه وان الخير معقول في نواصيها الى يوم القيامه. قوله فقيم الى يوم القيامه يفيد انه لا ينقطع في الجهاد عليها، بل جاء ما يدل على ذلك كما بينت في الحديث الذي جاء في الصحيح، وهو قتال المسلمين على الخيول في وقت خروج الدجال في آخر الزمن. لا هو أشار وقدم الأول وقدم الأول ثم ذكر بعده ذكر الأول وقدمه يمكن أن يكون هذا في إشارة إلى التطهير وإلى تقديم الترجيح في هذه الرواية التي فيها نسبة ابن الجعش.
قال باب الجهاد ماض مع البر والفاجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثنا عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة والأجر والمغنم.
هذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله كتاب الجهاد باب الجهاد ماض مع الجزء والفاجر لقوله صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ثم ورد حديث عروة بن الجعد وهو البارقي يعني هذا هو الباب أنه هنا ذكره باسمه ونسبته وهناك ذكره باسم أبيه وعرف أن الجعد البارقي هو الذي أرسله المسلم وأعطاه دينارين ليشتري بهما شاة فاشترى شاتين في دينار بجنرين فباع أدى هما وأدى أتى بالدينار فدعا المسلم له في بيعه وكان لا يشتري شيئا وباعه إلا ربح فيه. هذا هو قوة إدارة الحاجة. البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة واستدل عليها بالحديث ثم ورد الحديث المتقدم وجه الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأن الخيل معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة أن ذلك يكون بحلم الجهاد وأن الجهاد قد يكون القائم به أن يكون برا ويكون أن يكون فاجرا فهو من هذه الحيثية استدل به على الترجمة لأنه أخبر بأن الخيل معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة والجهاد على الخيل قد يكون المتولي له قد يكون مستقيما وقد يكون فاجرا عنده فجور وعنده معاصي. اذا هذا الاخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم وانه يحصل الى يوم القيامه اجمل هذا ان الذي يتولى هذا ويحصل هذا الخير الذي يكون في نواصي الخير بسبب الجهاد في سبيل الله عز وجل عليها كما يكون من البرية يكون من الفاجر. وإذا فهذا هو وجه الاستدلال على ما ترجم له بقوله الجهاد ماض مع كل بر وفاجر. وقد ورد فيها حديث بهذا اللفظ لكنها لا تخرج المقال فيها ضعف لكن البخاري رحمه الله أتى بترجمة طابقة لبعض الأحاديث التي وردت وهي غير صحيحة ولكن استدل عليها في هذا الحديث حيث استنبط منه بدقة الاستنباط هذا الحكم وهو أن الجهاد يكون مع البر والفاجر مستدلا عليه بقوله عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.
قال
ترجمه معلوم الاجر الذي يحصل للمجاهدين والغنيمة التي تحصل للمجاهدين، وكذلك أيضا ما يحصل للمجاهدين من كونهم يشهدون، كونهم يستفيدون، كونهم يخرجون من الظلمات إلى النور إلى الهدى.
قال: باب من احتبس فرسا في سبيل الله، لقوله تعالى: ومن رباط الخيل. وقال: حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن المبارك قال اخبرنا طلحة بن ابي سعيد قال سمعت سعيدا المقبوري يحدث انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة.
أبو محمد احتبس فرسا في سبيل الله، يعني هيئه وأعده وربطه معتدا ومهيئا، معدا ومهيئا للجهاد في سبيل الله عز وجل. فإن الله تعالى يكتب له بكل ما يحصل من هذا الفرس من كونه يشبع يروى يحصل منه من الروث ومن البول، كل ما حصل منه من هذا فإن الله تعالى يكتب له بذلك حسنات، يكتب الله تعالى بذلك حسنات تكون في ميزانه يوم القيامة، تكون في ميزانه يوم القيامة. قد جاء مفسر في بعض الروايات بعد الحديث السابق عن مرت، وكذلك أيضا تأتي لأن الله تعالى يكتب له بكل حركاته وتنقله، بل كما سيأتي بعد هذا وكما سبق أن تقدم أنه لو ربطه جعل له حبلا يربطه فيه بحيث أنه يدور حوله ويرعى حتى لا ينفلت، فإن الله يكتب له به هذه الحركات في هذا الشبح من هذا المرعى الذي يقع فيه حسنات، ولو انقطع عن الحبل الذي ربط فيه تستنى شرفنا شرفين، لأن الله يكتب له بهذا الخطوات وبهذه الحركات من حسنات. هذا كله يدلنا على فضل إعداد ما تحصل به القوة في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وفي ذاك الزمان القوة إنما هي الخير، ومثله كون الإنسان يقوم بشراء أسلحة وتمويل المجاهدين في سبيل الله عز وجل، تمكينهم من الجهاد بما يهيئ لهم من الأسلحة ولما يهيئ لهم من الأطعمة، كل ذلك فيه أجر عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر البخاري رحمه الله قبل هذا الآية: أعدوا لهم القوة ومن رباط الخير، كونهم يعني يهيئون الخير ويقدمونها ويعدونها للجهاد في سبيل الله.
قال: باب اسم الفرس والحمار. وقال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه، فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة فركب فرسا له يقال له الجرادة، فسألهم أن يناولوه سوطا فأبوا، فتناوله فحمل فأقر ثم أكل فأكلوا، فقدموا فلما أدركوه قال: هل معكم؟ قال: فأقره ثم أكل فأكلوا فندموا، فلما أدركوه قال: هل معكم منه شيء؟ قال: معنا رجله، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها.
وهذه الترجمة معقودة في تسمية الفرس والحمار يعني والدواب، وأنها تسمى بأسماء وأن ذلك لا بأس به وأنه مشروع كون الغير يسمى بأسماء. أورد أبو خيبة رحمه الله عدة أحاديث، أورد حديث أبي قتادة هو الحديث الذي سبق أن مر في الحج وأنه كان غير محرم وأنه كان مع جماعة مسلمين فرأوا ثمار وحش فلم يلفت نظره إليه، فلما رآه ذهب أسرع إليه على فرس وقاله جرائح وهذا محل الشاهد في تسليط بيان الفرس الذي كان عليه أبو قتادة وأنه يقال له جرادة. فالمقصود من الحديث هو كلمة الجرادة وأن الفرس الذي كان عليه أبو قتادة لما أصاد الثمار الوحشي وأصحابه المحرمون وحلال تسمى الجرادة، وفيه دليل على مشروعية ذلك وأنه سائغ وأنه وأن الدواب تسمى وإن كانت خيلا أو إبلا أو نميرا وأن تسمى بأسماء حتى تميز حتى تعرف أنه يتميز من أنواع الجن، لأن الخيل هو متعدد والفرس جن والثمار جن وكذلك الناقة والبعير، فإذا سمي أفرادها بأسماء وتميزوا بها فإنه لا بأس بذلك. جاءت سنة بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام التي كانت مرقوباته لها أسماء، الذين كتبوا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكروا أسماء دواته عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائرنا فرس يقال له اللحي، قال أبو عبد الله وقال بعضهم اللحي.
فيه ذكر اسم الفرس وقول سهل كان للمسلمين في حائطنا فرس قال له اللحي، قال ابو عبد الله قال بعضهم اللحي. اليوم هل يمكن مقصود من ذلك تسميه الفرس ان الفرس يسميه وذاك الفرس يقال له جراده وهذا يقال له اللحي وذاك فرس ابي قتاده. وفيه مطابقة لما ترجم له البخاري وهو اسم الفرس والحمار.
قال حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رفق النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير فقال يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتبعوا.
هذا الحديث من معاذ رضي الله عنه بقوله رضي الله عنه كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار قال له عفير هذا مثل الشاب قال يسمى عفيرا، اذا فيه تسميه الحمار وهو مطابق للترجمه وقال ذلك من فرس الحمار. الحديثان الاولان فيهما تسميه للفرس حتى ان الفرس يسمى الجراده وفرس يسمى اللحي، واما هنا ذكر الحمار وانه كان رايه يسمى عفيرا في تسمية الدواب. وحديث معاذ رضي الله عنه سبق أن تقدم كتاب العلم ولكنه أورده هنا لأجل ذكر اسم الثمار في الذي كان رفيقا وسلم عليه وأنه يسمى عبيرة.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله عنه من أجل ذكر الفرس الذي ركبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبي طلحة وأنه يسمى المندوب في تسمية الفرس. والحديث قد مر سبب للبخاري في مواضع متعددة فيما مضى وأن المدينة أصابهم الذين قالهم فزع رجعوا وحبطهم النبي صلى الله عليه وسلم فلقيهم راجعا وهو يطمئنهم ويقول لن تراعوا. ثم ذكر الفرس وأنه إن وجد جلاسا وإنه وإن وجده لبحرا يعني سريعا في عدمه وجريه. الحافظ أن إرادة من هنا من أجل كلمة المندوب وأن الفرس الذي في أبي طلحة وقال له المندوب في تفسير الفرس.
قال باب ما يذكر من شؤم الفرس. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء فبالمرأة والفرس والمسكن. قال
أول
باب ما يذكر شؤم الفرس. باب ما يذكر شؤم الفرس. عندما ذكر البخاري رحمه الله بعض الاحاديث والتراجم المتعلقه بالخيل ذكر اولها ان الحديث المتعلق بالهدي عليها وان الخير معقول في نواصيه الى يوم القيامه. أتى لهذه التركلة قوله باب ما يذكر من شؤم الفرس وعود حديثين. من الأول إنما الشؤم فيه ثلاث فرس والمرأة. الحديث الثاني إن يكن الشؤم كان في
قال إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن.
إن كان في شيء يعني شيء ففي المرأة في
المرأة والفرس
والفرس والمسكن هو مثل الذي قبله من ناحية العدد ولكنه يختلف عنه لأن الأول فيه ذكر حصر وأن الشؤم فيه ثلاثة. وهنا قال إن يكن في شيء ففي المرأة وفي الفرس والمسكن ففيه يعني بيان أن الحصر غير مراد الذي ورد في الشيء الأول في الحديث الأول. مفروض من هذا أن هذه الثلاثة التي فيها الملازمة قد يحصل الإنسان شيء عندما تحصل له فيتعمق قلبه بهذا الذي يحزن أو الذي يخاف ففيه إرشاد إلى التحلي وكونه لا يستمر عليه ما تعلق قلبه به من الخوف أو من الشيء الذي يخافه، وبه تنبيه إلى التخلي عنها، وذلك لملازمته، بخلاف الشيء الذي يحصل يعني نادرا ويحصل أحيانا، إن هذا لا يلتفت إليه، لكن هذه مع ملازمتها وطول بقائها مع الإنسان كون علق قلبه في حصل من الخوف، حصل من ما يحزنه، فيما يسوءه، وفيه تنبيه إلى التخلي عن هذا الشيء الذي فيه هذا الذي يحزنه وهذا الذي يسوءه، مع ما في ذلك من طول الملازمة، حتى لا يبقى مشوشا، يبقى متعلقا قلبه بهذا الذي يحزنه ويخافه. يقول أن لهم كلام كثير حول ما جاء في هذا الحديث، لكن مما قيل فيه هذا المعنى الذي ذكرته، وهو التنبيه إلى أنها لطول ملازمتها يحصل التشويش على الإنسان بصفة مستمرة، ففيه إرشاد إلى التخلي من هذه الأشياء حتى لا يبقى مشوشا، حتى لا يبقى قلبه في فزع، في حزن، في خوف بما حصل له من تكرر الأشياء التي تسوءه وتحزنه بوجود أحد هذه الأشياء، أحد الأشياء الثلاثة كلها التي هي المرأة والفرس والدار ونفسه. لا، هذه الأشياء مقومة فيها ملازمة، هذا فيه عدم اشتغال القلب، بخلاف الأشياء التي كانت الجاهلية يعني طيور خطيرة شيء طارئ، هذا لا يجعل الإنسان يعني يترك الشيء الذي عدم عليه، لكن هذه ملازمة للإنسان، فإذا بقيت معه عن تشوش قلبه وانشغال باله وانشغال خاطره يكون يرتاح ويتخلص من هذا الانشغال، هذا هو الذي يرشد اليه ويستفيد، كما قال ذلك بعض العلماء.
قال: باب الخيل لثلاثة. وقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل فتر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأقال في مرج أو روضة، فما أصابت في قيدها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت قيدها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواسها وآثارها حسنات له، ولو أنها مرت في نهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له، ورجل ربطها فقرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر على ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية، إلا هذه الآية الجامعة الفاسة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
هذا الخير لثلاثة. قال البخاري رحمه الله: هذه الترجمة بعد الترجمة السابقة بإشارة إلى أن ما جاء في الحديث أو الحديث المتقدمة من الشؤم في ثلاث أنه ليس في كل الخيل، وأنه ليس على إطلاقه، وإنه يكون في بعضها، المراد لا يرد في العموم، لأن هذا الحديث بين أن الخيل ثلاثة، وبين رجل أجر لرجل فتر ولرجل وزر، فتعقيده هذه الترجمة تفسير الترجمة السابقة بهذه الترجمة بيان أن ذلك ليس على إطلاقه، وأن ليس كل خير وليس كل فرج أن تكون كذلك، إنما قد يحصل في بعضها يكون يعني يحصل شيء يحجن وشيء معلق القلب به ويجعل الإنسان في غير راحة وفي غير حرم. مطلوبها إحجامها وخطوبها
شافي آية والشريح طيبين
المذكرة الآية التي فيها الامتنان على الناس من الخير والجغار والحمير الخير والجغار والحمير اتخذوها وزينة، أن الله تعالى اهتم بها.
قال: باب من ضرب دابة غيره في الغزو. وقال: حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال: أتيت جابر بن عبد الله الأنصاري فقلت له: حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سافرت معه في بعض أكفاري. قال أبو عقيل: لا أدري غزوة أو عمرة، فلما أن أقبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتعجل إلى أهله فليعجل. قال جابر: فأقبلنا وأنا على جمل لي أرمك ليس فيه شيا والناس خلفي، فبينما أنا كذلك إذ قام علي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر استمسك. فضربه بصوته ضربة فوسب البعير مكانه. فقال: أتبيع الجمل؟ قلت: نعم. فلما قدمنا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في قوائد أصحابه، فدخلت إليه وأقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت له: هذا جمله. فخرج فجعل يصيب بالجمل ويقول: الجمل جملنا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواق من ذهب فقال: أعطوها جابرا. ثم قال: استوديت الثمن؟ قلت: نعم. قال: الثمن والجمل لك.
هذه خزنة. يقول البخاري رحمه الله: باب من ضرب دابة غيره في الغزو. أورد فيه حديث جابر بقصة جمله الذي سبق أن مر مرارا. والمقصود من إرادها هنا أن جابر رضي الله عنه لما كان على جمله وكان معه عليه الصلاة والسلام في غزوة، وهنا ذكر أحد الرواة أنه في غزوة أو عمرة، لكنه كان في غزوة كما ذكرت عن مرة الأحاديث التي مضت، وكان على جمل أرمد، يعني لا شيك، يعني أنه لونه أحمر مثل غبرة مثل لون التراب، لا شيك يعني ليس فيه لون آخر يخالط لونه، فأعيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه وقال: يستنفس. فضربه فوسد حتى لا يسقط من شدة جريه ووجوده. محل الشاهد من كان من ضربه، يعني ضرب الجمل، قوله: باب ضرب دابة غيره في الغزو. أورده من أجل كونه من ضرب جمل جابر، فمقصود ذلك للحاجة، وكان ضربه للحاجة إلى ضربه، ويدل على جواز ذلك عند الحاجة إليه عندما يساعد الإنسان يعني غيره، ويكون الجمل يحتاج إلى مثل هذا ليكون ضربه ضربا يعني خفيفا ينفع فيه ولا يضره، انه لا باس بذلك. وضرب الدابه الضرب الذي لا يؤثر عليها من اجل ان يحركها لا باس به، ولكن هذا الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الشيء بارك الله تعالى فيه، يعني الجمل الذي كان في الامه الناصره وكان قد اتعب صاحبه جعل يمسكه حتى لا يتقدم على الناس ببركه ما حصل من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال: باب الركوب على الدابة الصعبة والكحولة من الخيل. وقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الكحولة لأنها أجرى وأكثر. وقال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان بالمدينة فزع فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركب وقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. قال باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل.
باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل. أورد البخاري رحمه الله أثر
راشد
بن سعد أنه قال كان السلف يستحقون الركوب على الفحولة كونها أجرأ
أجهر
كونها أجرأ أجهر من الذكور والفحولة عن الذكور. وأورد البخاري رحمه الله الحديث الذي سبق عن مرة قريبا ومرة قبل ذلك كثيرا وهو الفرس الذي في أبي طلحة وأن يحسن من مكان المدينة فزع استعاره وركب عليه الذي يقول قال
باب سهام الفرس.
يا بعير
ورد حديث بهذا والعلماء اختلفوا في مسائل الشرك من مقال على غير من مقال المشكل توقع فيه ولم يتكلم به شيء ثم من قال ان هذا الشيء يعني مستمر ودائم وكونه تبقى مقوسه يعني هذا يؤثر عليها
لا يأخذ
عنه. لا يأخذ عنه.